بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، في 15 من شهر رجب لعام 36 بعد 1400 نبدا القراءه في هذا الكتاب وتلك الرساله الجامعيه والمعنون لها بالمسائل الفقهيه التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة لأحد الدارسين وهو خالد بابطين. وهذه الرسالة تمثل حقيقة بابا مهما، ودائما رسالة الدكتوراه مما قد يطمئن إليها نوعا ما، لأنها مراجعة ومحققة خصوصا في مثل جامعات أم القرى والجامعة الإسلامية وغيرها من الجامعات المعروفة. فهذه الرسالة مهمة في بابها، وهي جمع ودراسة لما حكي فيه رجوع الصحابة. عمر كان يرى كذا ورجع، ابن عباس كان يرى كذا ورجع. هذا نوع من العلم مهم جدا أن نعرفه، وذلك لفوائد. الأولى أن نعرف طريقة الصحابة في ذلك، وأن الصحابة رضي الله عليهم لما كانوا يتعبدون الله عز وجل بما يرون، فإذا بان للواحد منهم الدليل والسنة رجع إلى ذلك. فنستفيد هذا، أن الإنسان لا يركب رأسه إلى الممات، بل متى ما بدت له السنة رجع إليه. الأمر الثاني، نستفيد أن الصحابة بشر يصبون ويخطئون وليسوا معصومين، إنما العصمة فيما أجمعوا عليه. أما فيما يذهب الواحد فيه المذهب فإنه يعرض كلامه على كتاب السنة، فما وافق أخذ وما خالف رد. الثالث، أنه ما أحصل علم أحد، وإنما كل يؤخذ من قوله ويرد، والحجة مع من كان صاحب الحجة والعلم، والمثبت مقدم على النافي، ومن كان معه علم مقدم على من لم يكن معه علم. الرابع، أن الإنسان يقتدي بهؤلاء ويسير على طريقتهم، فإذا رجح شيئا فبالدليل، فإذا ظهر له دليل خلافه فإنه يرجع إلى ذلك، ويجعل منهجه كما قال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل ويتبرأ في حياته من كل ما يخالف السنة، بل ويتبرأ بعد مماته من كل من يتبعه على غير السنة، فيقول الحديث مذهبي والسنة طريقتي، ظهرت في حياتي لي أو لم تظهر. وكان هذا مسلك العلماء رحمهم الله تعالى، يقول الجامع لهذا: والأصل في رجوع العالم أو القاضي أو المفتي عن قول أو حكم أو فتوى ما رواه أصحاب السنن من حديث أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملخ، هذا موضع بسهل مأرب باليمن، فقطعه له، فلما ولى فقال رجل: يا رسول الله، أتدري ما قطعت له؟ لما قطعت له الماء العدة، الماء العد هو الماء الدائم الذي لا انقطاع له، فرجعه عنه، أخرجه أبو داود. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وفي الحديث من فقه أن النبي أقطع القطائع، وفيه أنه حكم بشيء ثم رجع عنه، وهذه حجة للحاكم إذا حكم حكما ثم تبين له أن الحق في غيره أن ينقض حكمه ذلك ويرجع عنه. وقال شيخ الإسلام في معرض الكلام عن بعض المسائل التي رجع عنها عمر، قال: يرجع عن أقوال كثيرة إذا تبين له الحق في خلاف ما قال. سبحان الله، عمر الملهم المحدث، يرجع عن أقوال كثيرة إذا تبين له الحق في خلاف ما قال، ويسأل الصحابة عن بعض السنة حتى يستفيدها منه، ويقول في مواضع: والله ما يدري عمر أصاب الحق وأخطأه، ويقول: امرأة أصابت ورجل أخطأ. ونقل ابن عبد البر عن يحيى بن سعيد أن ابن مسعود كان يقضي في بلاده، يعني الكوفة، بأشياء، فإذا جاء المدينة وجد القضاء على غير ما قضى به فيرجع إليه. ثم عقب رحمه الله بقوله، وهذا لم يسلم منه أحد، اللي هو ابن عبد البر يعني، قد كان عمر بالمدينة يعرض عليه مثل هذا في أشياء يرجع فيها إلى قول علي وغيره على جلالة عمر وعلمه. ذكر هذا في الاستذكار. كل ما أقرأ الآن هو من الجامع والدارس لهذه الرسالة. قال: ومن الأمثلة على رجوع العلماء ما نقل عن الأئمة الأربعة، فقد رجع أبو حنيفة رحمه الله عن قوله: من نظر نظرا مطلقا فعليه الوفاء به، وإن علق نظره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر. رجع إلى القول بأنه يجزئه كفارة يمين، ورجع أيضا عن القول بجواز الوضوء بالنبيذ إلى القول بأنه يتيمم ويتوضأ به، ورجع عن القول بأن المرأة إذا زوجت على عشرة من الإبل بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها بعد حول فإنها تزكيها إلى القول بأنه لا زكاة عليه، ورجع عن القول بأن المنعي إليها زوجها لو تزوجت ثم ولدت أولادا ثم جاء الزوج الأول حيا كان الأولاد للأول، ثم رجع ذلك وقال الأولاد للثاني. وانظر أمثلة على رجوع صاحبه القاضي أبي يوسف في الجامع الصغير، وأمثلة رجوع محمد بن الحسن. ومن المسائل التي رجع عنها الإمام مالك رجوعه في مسألة امرأة المفقود، حيث قال: أولا إذا دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها الأول فلا سبيل له عليها. قال ابن القاسم: ثم رجع مالك عن ذلك وقال زوجها الأول أحق بها إذا رجع قبل أن يدخل إيه بها الثاني. ومن المسائل التي رجع عنها الإمام أحمد رجوعا إباحة القراءة على القبر إلى النهي عن ذلك. ومن المسائل التي حكي فيها الرجوع من مالك رجوعا إنكار تخليل أصابع اليدين في الوضوء إلى وجوب تخليلها، طبعا إلى الوجوب يعني إذا لم يصل الماء إليها إلا بالتخليل. ومنها رجوعا القول بعدم إجزاء الزكاة لعتق مكاتب غيره أو مدبره أو أم ولده إلى القول بأنه يجزئ ذلك. ومنها رجوع عن القول بأن وطئ الزنا لا ينشر التحريم إلى القول أنه ينشر الحرمة، فمن زنى بأم زوجته أو ابنتها فليفارقها، لأنه لا يجمع بين المرأة وأمها. أما أحمد فمن المسائل حكي الرجوع عنها أيضا رجوع عن القول بعدم جلوس المصلي لجلسة الاستراحة إلى القول بها، إلى القول بجلسة الاستراحة. ومنها رجوع عن ترك القنوت في غير النصف الأخير من رمضان، ومنها رجوع عن رأي في مسألة الطلاق ثلاث، وذلك أنه كان يرى جمع الثلاثة جائزا ثم رجع عن ذلك وقال: تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجعي. وذلك أنه كان يرى جمع الثلاثة جائزا يعني ممكن فيقع بذلك، ثم رجع ذلك وقال: تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجعي. طلاق موجود رجعي مش مبتود، مش الطلاق ثلاثة يبقى خلاص، طلاق مذكور في القرآن مرتان مرة بعد مرة. وهذا ينصر القول بهذا سبحان الله، مع أن الجماهير على خلافها. الله ما ذكر طلاقا يبت، إنما طلاقا بعد طلاق، ولهذا فالطلاق ما يقع إلا بعد رجعة حتى لو كان في غير المجلس على الصحيحين، فطلاق ثم طلاق ثم طلاق في مجلس أو طلاق ثم طلاق أو ثم طلاق في يوم تالي وثالث ورابع فإنه لا يقع، إنما طلاق بعد رجعة، لأن الله لما قال الطلاق مرتان فالمرة الثانية لا تكون إلا بعد الرجعة في الأولى، فالطلاق مرتان يعني مرة مرة. فيقول أحمد: تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجعي. أما الإمام الشافعي رحمه الله فمن المعروف أن له مذهبين القديم والجديد. يعني أنا الحقيقة في مسألة القديم والجديد هذه إلى الآن عندي نظر فيها، يعني مسألة القديم والجديد مشهور، يعني قال في القديم قال في الجديد، هل الإمام الشافعي رحمه الله عليه صنف مصنف قال هذا مذهب قديم ثم صنف مصنف قال هذا مذهب جديد، ولا الشافعي رحمه الله كغير من العلماء بدا له اجتهادات في مسائل مضت فغير اجتهاده فيها، فيقال قال بعد ذلك. نعم نعم نعم. مين اللي سمى؟ ما انا معاك. هو له مذهب. انت اكيد اكيد مدرس انت ازهري، اكيد انت مدرس ازهري شافعي. المساله هذه جزاك الله خير. طب نتعلم، هل الشافعي وضع شيئا سماه مذهبا؟ تمام. وعليه اذن الشافعي العالم النحرير المجتهد الذي يفتي في المسائل. تمام. هو نفسه هذا في العراق، هو نفسه الشافعي العالم النحرير المجتهد الذي بدت له مسائل فغير الاجتهاد. جاء من نظر الى هذا وصنفه على طريقه المذاهب، وقال خلاص الاول هذا كان مذهب الشافعي القديم، الثاني هذا هو مذهب الشافعي الجديد. خلاص رجعنا مسائل في القديم الى الجديد. هذا وضع مين؟ طب كويس، ده انت ضيقت كمان. الحمد لله ما تستحقش تقول مذهب جديد كمان. احسنت. طب ابقى استنى. ايوه احسنت جزاك الله خير. ده احنا والله استفدنا جزاك الله خير. لا هذه جزاك الله خير، جزاك الله خير، استفدنا والله. مش مشكلة المسألة ايه المهم. بيقولوا ايه بقى؟ فسروا مذهبه يعني ايه؟
قالوا هذا الكلام ده هي ما احتملهاش في العراق عبد الرحمن، ولذلك كانوا يقولوا اذا اشترت العراقيين والمصريين والمصريين ومصريين الكلام شو يقول، بل يقول الاسلاميين لان سقط ذلك فمن يجب اللي يعني في الجيل الاول واللي بعد حتى يقول قال على ان اعظم اشكال
احسنت. بقى هات لنا المسائل هي. طيب انت عملته طبعه على الكمبيوتر؟ لا اقصد على الكمبيوتر، يعني اقصد دي عندك مكتوب. خلاص يبقى هات لنا منه صور ان شاء الله. تمام هات لنا جزاك الله خير. يعني اذا من خلاصه انت بحثك هذا، خلاصه بحثك هذا ان ما في حاجه اسمها مذهب قديم ومذهب جديد، انما هذا اصطلاح عند الايه؟ اصطلاح عند العلماء ان هذا يقولون هذا كلام في الكذب. والا فاحمد اليست له مسائل ايضا؟ احمد رحمه الله رجع عنها الى غيرها. اليس عند مالك مسائل رجع عنها الى غيرها؟ فلماذا ما سموا مذهبا قديما ومذهبا جديدا لكل واحد من العلماء. إذا ثبت عندنا أن كل عالم من العلماء له مسائل يرجع إليها، إنما هذا حصل في تصنيف المتأخرين لما وضعوا التصنيف في المذهب في المذاهب، فحصل هذه التسميات قديم جديد كذا وكذا، لأنه لما انتقل من إلى كبلد من عراق إلى مصر فصاروا يميزون نظرا لهذا بين ما كان عليه هناك وما كان عليه لإيه اليوم. ولهذا ما يستحق أن تقول مذهب قديم وجديد، فضلا زي ما بيقول أخونا عن أن احنا نصل بقى وده بيت القصيد إلى أن احنا إيه نبيح للأمة أن ترجع عن القول اليوم إلى قول آخر بدعوة أن الشافعي له كلام قديم وله كلام جديد، وكأن المسألة إيه مباحة، وكأن الشافعي هم يستدلون بعليه على أن الأرض لها أثر في الحكم. خلاص أنت متعلم في السعودية، أنت هناك في السعودية دي حاجة، مصر حاجة تانية، الشافعي كان له مذهب هناك وهنا له مذهب، حتى قال أحمد النقيب هذا قال كده طريقة العلماء في السعودية غير مسألة أن يقرأ كتاب ويقرأ كلام من ده مش بدون تعليقات وكلام من ده، يعني إيه قراءة كده وخلاص. خلاص ونفكر كده أنت بتقرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أنت تجرد الكتاب وخلاص بدون شيء، ما هو بمسائل وتحقق كده، لا فهم عندهم كده هناك عند علماء السعودية، وممكن يقول لك إيه ما يجوزش الخروج على حاكم السعودية لكن إحنا غير حاكم السعودية، والسعودي بقى هناك يقول لك إيه يقول لك حاكمنا كافر يهودي، هم هنا يقول لك حاكم السعودية كذا وإحنا حاكمنا كذا. السعودي اللي على طريقة منهجه هو أيضا الذي يتمنى أن يزول ملك سعود عنده كافر أصلا موالي الكفار موالي الكفار الأمريكان، فهم أرادوا أن يجعلوا أن الأرض لها حكم، لا الأئمة لا يعتبرون المسائل باختلاف الأرض أبدا أبدا، الأرض ما لها علاقة، إنما الدين للمسلمين القاطبة في الأندلس في المغرب في كل مكان. فهذا الذي أنا أردت أن أنبه له وجزا الله خير أخونا، يعني أكد هذا المعنى عندنا، أكد هذا المعنى أنه مسألة يعني قديم وجديد ما هو بمذهب يعني يبقى مذهب قديم مذهب جديد، ده مذهب بأصل وفصله ثم لما انتقل جاب مذهب تاني بأصل وفصله لأنه صار في مصر، لا لو كان في العراق الشافعي لرجع هذه المسائل النفسية لو كان في العراق، وبعدين غيره له ذلك، هعمل أقوم أنا بأقول الإمام مالك له في القديم مذهب قديم وجديد، ما كل عالم لا يوجد عالم على وجه الأرض يقول القول اليوم يرجع عنه. ولهذا الإمام مالك رفض أن يجمع أبو جعفر المنصور الناس على موطئه ليه؟ لأنه وضع فيها فقه، وإلا الموطأ هذا عبارة عن آثار مرفوعة وموقوفة وكذا، لكن لما ضمن الموطأ رحمه الله اختياراته قال لا أنا ما أجمع الناس على كلامي لكن نجمع الناس على صحيح البخاري لكن نجمع الناس على كلامي لا، فأبى أن يجمع الناس على موطئه رحمه الله تعالى. نعم. أما الشافعي طيب فجميع أقوال وأرائي بمصر تعتبر رجوعا عما كان يقوله إيه ده؟ جميع أقوال وأرائي بمصر تعتبر رجوعا عما كان يقوله بيه ببغداد، هو الذي عليه العمل والفتح عند الشافعية إلا في مسائل قليلة العمل فيها على القول القديم، ده هذا قلب المسألة. يعني جميع أقوال وأرائي بمصر تعتبر رجوعا عما كان يقول به بغداد، لا 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 هذا كلام غلط غلط غلط، جميع إلا مسائل قليلة، كيف كيف هذا؟ نعم ده بيقول جميع أقواله وآرائه اللي خلفها فجميع أقوال وآراء بمصر تعتبر رجوعا عما كان يقول به ببغداد. جميع أقواله وآرائه بمصر تعتبر رجوعا، جميع أقوال وآراء بمصر تعتبر رجوعا. المهم انتوا فاهمين انتوا بتقولوه؟ خلاص. أهم حاجة طيب ما ذكره الإمام مالك عن ابن هرمز قال قال رحمه الله: كان ابن هرمز رجلا كنت اسمع بقى الكلام بقى سبحان الله، مع ان احنا احترنا في اختيار الكتب دي، لكن يبدو انها سبحان الله جاءت موفقة احسب كذلك. يعني ما ذكر الامام مالك عن ابن هرمز قال: قال كان ابن هرمز رجلا كنت احب ان اقتدي به، وكان قليل الكلام قليل الفتية شديد التحفظ، وكان كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث في إثره من يرده إليه ثم يخبره بغير ما أفتاه. لهذا صار محلا لاقتداء مالك رحمه الله. يعني إيه نقطة التألق عند مالك؟ مع أنك أنت قد تظنها نقطة هروب الطالب، ألا بعد تفتي الفتوى تبعث له للرجل الثالث تعالى أنا راجع عن هذه إلى كيت وكيت، يبقى أنت إذن لست حابكا للعلم. يقول: كنت أحب أن أقتدي به، وكان قليل الكلام قليل الفتية شديد التحفظ، وكان كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث في إثره من يرده إليه. دي في إيه بقى أخذ العلم عن الشيخ؟ ليه دي مش في كتاب ابن هرمز؟ أمال دي فين؟ في ملازمة ابن هرمز. ففي حاجات لا التسجيل بيجيبها ولا التفريغات ولا أي حاجة، في حاجات بقى أنت إيه تشوفها أمامك. فيبقى مهما شوف لو تجمع علم أي عالم يبقى إيه؟ يبقى الرؤية، يبقى المقام، يبقى النظر، يبقى الواقع، يبقى المحك العملي، يبقى ينفرد به مين؟ الطالب الذي يحضر. فدي مش منقولة من كتب، دي منقولة منين؟ من ملازمة. وكان كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث في إثره من يرد إليه حتى يخبره بغير ما أفتاه. واستفتي الحسن بن زياد اللؤلؤي وهو أحد أصحاب الحنيفة في مسألة فأخطأ، فلم يعرف الذي أفتاه. أفتاه مثلا في مسألة وتبين أخطأ، طب هو ما يعرف الرجل ماذا يصنع؟ المال قلنا نخرج منه أتخلص، طب سهلة دي، طب والفتوى؟ فاكترى مناديا ينادي: إن الحسن ابن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه الحسن ابن زياد بشيء فليرجع إليه. معقول يا أخواني هذا؟ فمكث أياما لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن الصواب كذا وكذا. هدف الفقير المتفقه وأدب الفتوى لابن الصلاح. معقول يا جماعة والله لولا الإثم، أقسم بربي لولا الإثم، لو واحد يا أخواني يجد لنا فتوى يا أخواني نمكس في بيوتنا ونغلق علينا أبوابنا جزاكم الله خير. والله يا أخواني لولا الإثم الذي يعني يرى الإنسان أنه لا مفر منه، والله يا أخواني لا ما جلس الواحد على كرسي. هم دول العلماء يا أخواني. معقول هذا؟ يعني يعقل هذا؟ سبحان الله. قارن بين هذا واللي يخطب بما يخالف منهج أهل السنة والتأليب على السلاطين، فلما اعترض عليه صار يبحث ففكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا قول أحمد. قال: اصبروا حتى يستريح ضر ويصطلح من فاجر. وأنا أقصد الطريقة والمنهج، طريقة يعني وليس الحكم. كيف ليه الواحد يبحث هكذا؟ خلاص أنا أخطأت أرجع، بل أبعث مناديا ينادي. وهذه مسألة قد تكون مسألة عملية، لو ما ليس مسألة منهجية ولا عقدية. يا أخوان هذا هو العلم، كونوا ربانيين. سبحان الله، بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فهذا وحال علمائنا رحمه الله. قال الحافظ ابن رجب: علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليه وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقول الحق إذا ظهر في غير قول حتى ولو كان صغيرا. إنما بدعة اليوم نقبل من العالم ولا نقبل من فلان بدعة جديدة، بدعة جديدة، بل تقبل قول الصغير في العالم. وماذا لو مات العالم؟ إذا ضاع الدين ولا ماذا؟ الدين أطول عمرا من العالم، الدين قبل العالم وبعد العالم. ماذا لو مات العالم؟ إنما يقبل من قائم بالحق. فلان مبتدع، لا، هل بدعه الفوزان؟ ما عرف، لا، انتظر تبديع العلماء. إنما هذه مراوغة. لكن قل لمن بدع ما دليلك؟ إنما ما هو بلازم. أنا حجة في محمد حسان عن صالح الفوزان حفظه الله، أليس كذلك؟ لأن اطلعت ما لم يطلع. رجل تخبر وتسبر وتطلع عليه. فإذا الحجة في العلم، لكن إن رفع الأمر العالم وكذا وبان كلامه فينبغي أن أحترم نفسي وأتبع كلام العالم متى ما كان كلامه بالدليل. نعم، زي عبارة شرط الكمال. قال وافق، قال الشيخ الألباني في ابن تيمية، في ابن القيم، في ابن كثير، يقول لك آه العالم يقول، لكن أنت ما تقول. طب قال الفوزان، قال يقول لك آه العالم يقول، بس تدخلش. قواعد سلفية يا أخواني جديدة عندهم، هذه ما بقواعد السلف رحمهم الله أبدا. أما العلماء حينما يقولون هذا ألا يعلمون الناس؟ ثم إهدار، يا مسكين يا ضال يا منحرف، إهدار هذه القاعدة، يغتنموها الحدادية فورا، لأن ما عندهم زلة وانحراف. التفريق بين زلة وانحراف يعني ابن باز قال عبارة غلط فيه، عبارات مرجئة، تقوم انت تعبر تقول ايه؟ تقول ابن باز العبارة دي من عبارة المرجئة وفق فيها لكنه ليس مرجئة. يوم الحداد يقول لك ايه بقى؟ يقول لك قاتلك الله، قاتلك الله، منين انت جايب الكلام ده؟ ليه بقى؟ لان عند الحداد انه قال العبارة يبقى بقى مرجئ. ده انت بتخلصه من ايديهم. انما لو انت ما صحتش العبارة يا منحرف يبقى مرج، يبقى جهمي، يبقى ابن خزيمة جهمي، يبقى الألباني القائل بحديث الصورة جهمي، يبقى الألباني مرج. لكن انت هو بمزاجك عايز تبرأه من الإرجاء ومن العبارة، كيف؟ لا يتابعك على ذلك من له أدنى مسكة من علم، لأن ده بيلزمك تقول هو ما قالش. طب هو قال تعمل ايه؟ هو قال، تقول أخطأ، يقول لك نقول أخطأ. طب نوع الخطأ ايه؟ خطأه الألباني ما أخطأ، لا أخطأ يا أخي، ما أخطأ، لا أخطأ. طب عرفني أخطأ، طب ثم عرفني أخطأ، طب ثم عرفني أخطأ. انت لغاية ما تموت هتبقى تقول أخطأ؟ أنا بقول لك هو ما أخطأ، قولها بقى، قولها. عناد عجيب، عناد عجيب. ده مش الألباني فقط، ده كل إمام بقى من أئمة المسلمين وقع فيه مثل هذا. هتقول إيه؟ قلتم الذي قالت ونفسي الذي مكرت بنو إسرائيل. فرق بين قول وقائل. القول هو قول بني إسرائيل. فلا سبيل الى هذا. يبقى انت مش انت مش بتعترض على العباره، ده انت بتعترض على قاعده السلف في هذا. امال هتقول ايه؟ ها عالم أخطأ في عبارة، والخطأ إنها من عبارات المرجئة وإحنا لا ينبغي هذا. طب تقول إيه؟ ماذا تقول؟ لأن إذا ما قلت هذا تسلط الغلاة وقالوا إذا مرجئ إذا جهم إذا زي ما هما بيقولوا الآن. واحد طلع مقال في الرد علينا أصلا، أنت بتقول وفق ده جهمي صرف، يا ضال يا منحرف، ده هذا جهمي مرجئ صرف، تقول وفق. لهذا ما تغيظ الحدادية إلا منا أصلا، هم تغض من هؤلاء، لأن هذا الكلام اللي بيقوله اللي بيقولونه ما قاله أحد من العلم ولا الشيخ الألباني نفسه. ومن من يتغيظ؟ يتغيظ هؤلاء ممن يسلك ويضع الأمور في نصابها، زل انحراف، قول قائل قول قائل، فعل فاعل، هم لا يريدون فعل فاعل، لا يريدون قول قائل، يريدون قائل فاعل خلاص. وبهذا يكون رد هذه العبارة رد إيه إخواني؟ لمنهج السلفي كامل. وختام طيب، هذا يعني مقدمة ذكرها، ونقف عنده. هو طبعا ذكر خطة لبحثه، المبحث الأول تعريف الصحابي وعدالته وحجية قوله، الثاني منهج الصحابة في استنباط الأحكام، الثالث أسباب اختلاف الصحابة في الفروع ونماذج من ذلك، أحسن في ضبط الفروع هذا أحسن، المسألة التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الزكاة، في أبواب الطهارة، في أبواب الصيام، ذكر الأبواب في هذا كله. نعم، سوف نبدأ إن شاء الله من الدرس القادم حتى يتم شرح الكتاب، يعني بإذن الله نبدأ في أول البحث.